راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. مجددة التحية واللقاء في حلقة جديدة، فرصة جديدة. الحياة عبارة عن فرص، وفي ناس تعرف كيف، ما بقول تقتنص الفرص ولكن تلتقط الفرص، وفي ناس في ظل الروتين وفي ظل التعود على حياة معينة نمطية معينة لا تجيد أو ما تجيد التقاط الفرص، أو مثل ما الناس تقول اقتناص الفرص. الناس اللي ما يعرفون يلتقطون الفرص هم ناس عندهم مثل ما ذكرت تعود على إيقاع روتين ثابت في حياتهم، ويمكن فقدوا القدرة على النجاح في تحسين حياتهم للأفضل. والإحساس بالروتين القاتل والممل وما في تجديد في الحياة وما في أي شيء يتغير للأفضل في حياته يخلي هذا الشخص يشعر أنه إنسان فاشل، والشعور بالفشل يتعزز قدام عيونه أكثر وأكثر إذا كانت عنده خيارات أو كانت عنده فرص وعجز أنه يقتنصها أو يلتقطها، ففعلا يبدأ يشعر أنه عاجز عن تطوير قدراته، يشعر أنه إنسان غير مؤهل. حقيقة نحن كبشر من الناحية التركيبة الجسدية ومن التركيبة النفسية ما نختلف، تركيبتنا وحدة كبشر، لكن الاختلاف هو في قدراتنا اللي نمتلكها. ففي إنسان ممكن يكون عنده قدرة على الاستثمار في ذاته، في توسيع مداركه، في توسيع معرفته، عنده شغف في شيء معين، عنده حب للمغامرة في مجال معين، عنده تحدي، عنده قلب قوي ما يخاف المخاطرة ويعرف فعلا كيف يلتقط الفرص. الإنسان اللي عنده روح المغامرة والمخاطرة هذا يعرف كيف يختار أو يلتقط الفرص، لأنه هو مقبل، مو براضي بالروتين، مو يالس في منطقة الكومفورت زون أو منطقة الراحة ويتريى وحاطري العاريل ويتريى الفرص تيه، ما يتريى الفرص تقدم له على طبق من ذهب. هو إنسان مغامر، فمتى ما كان الإنسان مغامر بيكون عنده فرصة لاقتناء الفرص. أما الخايف المتردد الكسول هذا الفرص بتتسرب ما من بين يديه، لأنه مثل ما ذكرنا إنسان روتيني. فإذا كنت تبغي تكون من الناس اللي يلتقطون الفرص لابد أن يكون عندك بعض الصفات أو المهارات. من أهم هاي المهارات أو هاي الصفات أن يكون عندك قدرة على أنك أنت تحط لك استراتيجيات محددة، أنك أنت يكون عندك رغبة أنك تطور في ذاتك، أنك أنت تكون إنسان إيجابي ولا تخالط إلا الناس الإيجابيين، تحيط نفسك بمجتمع إيجابي، ناس ناجحين، هذا مهم. يقول لك جاور السعيد تسعد، فأنت عشان تكون ناجح لابد أنك أنت تعيش مع ناس ناجحين، تشوف تجارب ناس ناجحين، مو بتشوف الفاشل وتشوف اللي أخفق في حياته وتقول تراي لنفس الشيء، هذا ما راح يساعدك في شيء. ومثل ما ذكرت قبل شوي أنك أنت تكون عندك روح المغامرة والمخاطرة والمبادرة، ثلاث ميمات هاي اللي بيساعدون، لأن فعلا يقال أو يقولون العلماء إذا أنت ما غادرت منطقة الأمان اللي تعيش فيها وجربت إحساس المخاطرة لو مرة واحدة في حياتك ما بتحصل فرصة، لكن إذا خدت هالشيئين تركت مرحلة أو اللي هي منطقة الأمان كومفورت زون، بديت تعيش تجربة المغامرة هني، إذا نجحت بتذوق طعم النجاح، وإذا أخفقت ترى الحياة عبارة عن تجارب. ولابد أنك تدرك مرة ثانية، أرد أقول أن الفرص ما تي على الحد على طبق من ذهب. نحن مرات نشوف الناس الناجحين واللي وصلوا لمراكز وإلى آخره، نقول هذا يا حظه ناجح، هذا يا حظه عطوه منصب، هذا يا حظه مستوي له ومسوي له. أنا ما أحسد، أنا أقول يوم نقول هذا يا حظه معناته الحظ ما يا على ذهب من على طبق من ذهب. هو في كواليس حياته هو كان يبذل ويسعى ويحاول لين ما وصل، فبالتالي لابد أنك تسعى، لابد أنك تكون عندك كاريزما. معظم الناس الناجحين في حياتهم ناس عندهم كاريزما معينة وأسلوب خاص ساعدهم في الوصول وحققوا الفرص ووصلوا للأهداف اللي كانوا يبغونها. في حكمة تقول علشان تحصل على ما لم تحلم به اقدم على ما لم تتخيل فعله، وهاي الحكمة هي اللي تطبق مقولة أنك أنت تظهر من منطقة الأمان علشان تبدأ تجرب أشياء جديدة. وطبعا مهم جدا أن الإنسان اللي يبغى يكون يقتنص الفرص يكون محافظ تماما على استقرار الذهن وسلوكياته عسب يقدر فعلا يفكر في الفرص. نحن بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد المواصلة العيون.
راديو البيت،
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
عطايا الله ويا سيف الغويص.
يبدأ عندنا موسم المناخ شهر 9 لين شهر 4، هاي تكون 4، بعد 4 خلاص يعني الناس توقف لسبب الحر. هي تاخذ سنة كاملة إذا جاء في الحر، وأنا صعب وهو صغير يعيش، فشهر 4 يكون الجو عندنا معتدل، لأن من وقت المناخ لين ولادة لازم تكمل 12 شهر، فالناس تبدأ في شهر 9. ومن الأسباب اللي خلينا نكون شهر 4 نوقف يكون مولود بيش صغير شهر 4، فما نقدر نشارك بعد 6 شهور بيكون صغير، يعني بيضيع علينا سنتين. مولودات في شهر 9 بيكون أكبر عنه 6 شهور تقريبا، عمره ما يساعد أنه يكون معاهن، فالناس توقف شهر 4. إن خليته في نفس المرحلة في نفس السنة المولدات شهر 9 بيكون أصغر عنهن، بيكون ضعيف ما في قوة أنه ينافس معاهن. وإذا وديته للي عقبه بسنة بيكون هاي يطلعونه من السباقات لأنه أكبر، أكبر بعد شهور. إذا خليته هذا الشهر 4 ممكن هي 4 أو 15 4 أو 5، إذا خليته ومن نفس السنة اللي مولدات معاه وراح انتقل خليته السنة يزيد أكثر يسمون عندنا حبة ونص، فيكون يعني عمره أكبر عن المولودات بالسنة الجاية بأربع شهور خمس شهور، يسابق بالسباق مو بسباقه.
عطايا الله. مبادرات،
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة يستخدم جميع الشرائح في المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة الطبيعة.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى
المجتمع. أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي سيخلده التاريخ.
أحداث طبعت عام كامل من العمل. واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثها، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد. صباح
الأولى فزاع. اسمحوا لي اليوم اني اعد القصيده الرئيسيه واللي غالي علي انا وايد. قصيدة هذه من 4 سنين كاتب لنا حوالي، لكن قلت اني لان ما حد سمعها. وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة، طلب مني قصيدة وانا عندي قصيدة. هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني انا، وانا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع يلي تقول ان الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة. الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبر وقاحة.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية.
قصيد فزاع.
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. وطبعا يعني في ظل بدء العام الدراسي الجديد، وما شاء الله 1.2 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والخاص التحقوا بالمدارس هاي السنة، وما زلنا نتكلم. البارحة بدينا واليوم مستمرين، وبنتم مستمرين هالأسبوع إن شاء الله، نرمس عن المدارس ونواكب هذا الحدث ونتكلم عن الأشياء اللي تهم يعني حقيقة الطلاب وأولياء الأمور. اليوم بنناقش موضوع أكيد نتعرض له في حياتنا، ألا وهو أن أنت تحتاج أنك تنقل بنتك أو ولدك من مدرسة لمدرسة، أو عندك ما شاء الله كذا طالب فنحطهم في نفس المدرسة ولا نوزعهم مدارس مختلفة. ومثلا داخل الصف إذا عندك أولاد أو أبناء في صف واحد نحطهم في صف واحد ولا لا. شيء ثاني، أهمية الأصدقاء أو الزملاء الدراسة في حياة الطالب، وكيف الانفصال أو الابتعاد من مدرسة لمدرسة ممكن يأثر سلبيا على نفسية الطالب، وبالتالي يأثر على تحصيله الدراسي. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الطنيجي، مستشار ومدرب تنمية بشرية. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباحكم الله بالخير والنور والعافية والسرور يا رب العالمين. كيف حالك يا سماح؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال، عساك بخير الحمد لله.
الله يسرك ويبارك فيك، نحمد الله
يا رب العالمين، يستاهل الحمد. دكتور طبعا يعني مشهد الانتقال من مدرسة لمدرسة مشهد يعني أكيد لا يكاد بيت إلا مر بهذا المشهد، والمشهد هذا فيه نوع من الدراما ممكن نشوفه عند عيالنا اللي ما يبغي يودر مدرسته، اللي ما يبغي في أبناء المدرسة يمكن مستواه يكون جدا سيء، لكن هو ارتباطه بزملائه أو بأصدقاء الدراسة هو اللي يخليه مرتبط بهاي المدرسة. يوم تقول له بنقلك مدرسة ثانية، مدرسة مستواها أفضل، مثلا السكن اتغير فلازم أنا أقرب المدرسة، فتلقى أن البنت أو الولد متشبث بهايك المدرسة لأسباب المختلفة، قد تكون المدرسة في حد ذاتها أو زملاء الدراسة. فكيف نأهل نفسية الطالب إذا بغينا ننقله، يعني بغينا أو أجبرنا على الانتقال من مدرسة لأخرى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أستاذ السماح أن الطالب وخصوصا لما يعني يتقدم في المراحل، يعني مثلا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات في هذه المدرسة، ويكون الأصدقاء والزملاء في المدرسة، يعني يصبح تعلق بالمدرسة تعلق كبير جدا. هو التعلق ليس بالمدرسة فقط، وإنما التعلق بالأصدقاء. وبعض الأحيان قد يكون المعلمين، إذا كان المعلم استطاع أن يجذب هذا الطالب له، فيتعلق هذا الطفل بالمعلم ويرى أن قدوته، ويرى أن لو ابتعد عنه يعني ممكن ما يعرف حتى يدرس كيفية الدراسة.
صح.
وبالتالي هذا التعلق بهذه الأجزاء في المدرسة سواء كان المدرسة نفسها أو الطلاب الزملاء اللي معاه أو المعلمين اللي معاه يجعل الطالب من الصعوبة بمكان إنه يستطيع أن يعني يدخل في بيئة ثانية ويتعرف مرة ثانية على أطفال آخرين، يتعرف على معلمين جدد، فهو يشعر وكأنه يعني راح يدخل في نفق مظلم ما يعرف كيف ممكن يعني يتعامل مع هذه البيئة الجديدة الآن. وبالتالي يصبح الأهل وأولياء الأمور في إشكالية مع أبنائهم إن كيف ممكن نحن نقنعهم أن لا، مثلا ظروف العائلة مثل ما تفضلتي ممكن يكون انتقال العائلة من مكان إلى مكان آخر أو من دولة إلى دولة أخرى، وبالتالي يجد صعوبة في إقناع الأبناء. أولا لابد أن احنا قبل ما ندخل عيالنا نهيئهم التهيئة الصحيحة لمثل هذه الظروف. بمعنى أن نحن ممكن نخبرهم من البداية أن ترى هذه المدرسة ممكن يوم من الأيام نحن ننتقلكم من هذه المدرسة، ممكن هذه المدرسة أنتم ما تستمرون فيها. التهيئة هذه مهمة جدا، وإذا ما استطعت أني أنا أهيئهم من البداية فحتى قبل النقل قبل نقلهم لازم أجلس مع أولادي الصغار هذيلا و أعلمهم بأن نحن مثلا صارت ظروف صار كذا صار كذا، راح ننتقل لمدرسة ثانية والمدرسة الجديدة إن شاء الله بتكون فيها أحسن وبتكون الدراسة أفضل وبتكون بتحصلون على زملاء جدد وأصدقاء جدد، وهذه سنة الحياة أن الإنسان دائما متجدد دائما يعني بيتعرف على ناس جدد وعلى أصدقاء جدد، وبالتالي نعمل لهم هذه التهيئة. ما نأتي فجأة كذا وننقلهم من مدرسة إلى مدرسة ونبغيهم يتجاوبون ويانا، من الصعوبة بمكان، وخصوصا الأطفال بعض الأطفال أذكياء جدا، أتحصلين ليل نهار يسألك ليش طلعتوني من المدرسة، شو السبب، أنا أخطأت، شو الخطأ، شو سويت، فأسئلتهم كثيرة جدا. لكن هذه التهيئة يعني تجعل الطفل يعني عند القدرة على أن يتفهم الوضع ويتفهم أن يعني المدرسة الجديدة بتكون أفضل. هذا من جانب. من جانب آخر كذلك من المهم جدا أثناء وجود الطفل في المدرسة الجديدة هذه لابد أن في بداية الأيام أن الأب أو الأم يكونوا مع طفلهم، يعني ما يودون المدرسة وتركوه من أول يوم وخلاص، لا، لازم على الأقل بداية الأسبوع الأول من المدرسة أن يكون الأب أو الأم متواجدين مع طفلهم، يودون المدرسة يجون بين فترة وفترة يشوفون شو أحواله، شو ناقصنا، شو كذا شو كذا، يحاولون قدر الإمكان كذلك أنهم في عملية التهيئة أنهم يخبرونا أن ترى أصدقائك القدامى المدرسة القديمة راح يظلون وياك وراح يظلون متواصلين معك، لأن مثل ما قلنا أن ارتباط الأقوى هو بزملاء بالأصدقاء اللي كونهم، وبالتالي هو خوفه من أن يفقد الأصدقاء ويفقد هؤلاء الزملاء يعني يعاند ولا يريد أن يذهب للمدرسة الجديدة. وبالتالي كل هذه الأمور تؤدي إلى تهيئة الطفل الصحيحة للانتقال إلى مدرسة.
دكتور ذكرت أن ممكن عدم التهيئة تخلي الطفل عنيد أو الطالب عنيد. العناد هذا ممكن يجر لانخفاض أو تدني في مستوى تحصيله الأكاديمي، هل هو ممكن يتعمد ولا أنه نفسيا كردة فعل نفسية هو مستوى يسدنا؟
جميل سؤال. نحن نعرف أن أي تهيئة، يعني أنت الآن مثلا أستاذ سماح عندك مقابلة مثلا تمام؟
تمام.
ما استعديتي للاستعدام، ما هيأتي نفسك لهذه المقابلة، شو اللي راح يصير فيك؟ من الطبيعي أنه راح يكون في خوف، راح يكون في قلق، وإذا دخلت المقابلة يمكن ما تنجحين.
صحيح.
مش السبب أنك أنت ما عرفتي للمقابلة، لكن السبب أنك أنت ما تهيئتي التهيئة الصحيحة. وبالتالي نحن دائما نقول عندنا ثلاث استعدادات لأي أمر أو لأي أمر جديد ممكن نحن ندخله. أول الاستعدادات هو الاستعداد النفسي. لابد أن أستعد نفسيا،
يعني طيب الطالب هذا شو الطالب أو الطفل هذا الاستعداد النفسي عنده مهم جدا حتى أكبر أكثر عن الكبار. لازم هيئة نفسيا وعلمه شو اللي راح يصير في هذه المدرسة. التهيئة مهمة جدا. ثم بعد ذلك الاستعداد العلمي أو الأكاديمي أو المدرسي، كيف ممكن أنا أهيئ المدرسة أن هذه نظامها قوي، أن هذه المدرسة باكر أنت لما بتخرج من هذه المدرسة بيكون لك يعني موقع آخر ومعلمين أقوياء وإدارة قوية وهكذا. لابد أني أهيئة بهذه الطريقة، ثم أهيئة كذلك ببعض المعرفة أن بتحصل على أنا عارف أن ولد فلان موجود، ولد فلان ما شاء الله عليه طيب وبيكون صديق لك، ويعني كثير من أولياء الأمور يحطون عيالهم في هذه المدرسة، فأعمل له هذه الاستعدادات قبل ما يعني أدخله في المدرسة. طيب هل ممكن أن هذا يساعد على عدم التهيئة على أن تنخفض درجاته في المدرسة؟ نعم، لأن من المعلوم أن الاستحضار هو أهم حاجة. شو اللي يلغي الاستحضار من قلب الإنسان؟ هو كثرة التفكير، كثرة التفكير أنه راح يسوي بكذا وما راح أحصل أصدقاء وراح يضحكون علي وراح وراح، فيذهب هذا الاستحضار تماما. مثل الطالب لما يدخل مثلا على الامتحان، قبل ما يدخل الامتحان يقولوا له تراك أنت بترتب، أنت ما تقدر تحل الامتحان قوي، المعلم هذا يعني امتحاناته قوية جدا وكله يجيب كتابه. فشو سويت أنا؟ الاستحضار اللي كان عندي الآن للامتحان قل، وبالتالي حتى لو كانت المعلومات موجودة تمت هذه المعلومات من الذاكرة. فلذلك نحن دورنا أو يعني الطالب، هل ممكن أن يؤثر هذا الشيء على درجاته وعلى تحصيله العلمي؟ نقول نعم لابد، لكن المتابعة من الوالدين والمتابعة كذلك مع الوالدين مع المعلمين وإدارة المدرسة. بعض الأحيان سمح حتى نحن يعني نتفق مع بعض الطلاب أن يكونوا أصدقاء لعيالنا، يعني مني مثلا نسأل منو أفضل طالب، منو أفضل كذا، نحاول قدر الإمكان نقول له تعال شوف فيها كفلان عبد الله موجود، أنا أبغيك تسوي وياه وكذا وتعلمه، وأنت ما شاء الله عليك شاطر في المدرسة ويمدحونك في المدرسة، أبغيك تكون صديق وزميل له وهكذا. لهالدرجة توصل، لأن بعض الطلاب عندهم شخصيات مختلفة، قد يكون شخص خجول
صحيح.
ما يتعرف على الأطفال.
نعم.
قد يكون انطوائي، قد يكون عدواني، قد يكون قائد، يعني يحب أن يقود بعض الطلاب في المدرسة، وبالتالي هذه الشخصيات لابد أن نحن نعرفها لإدارة المدرسة وللمعلمين ولزملاء في المدرسة.
والله يا دكتور قبل أن نعرف المدرسة لابد أصلاً نحن كوالدين نكون نحن عارفين نمط شخصيات عيالنا عسب حتى نحن نعرف نفهمهم وبالتالي نفهم نعطي صورة للآخرين.
من الضروري جداً أنك أنت إذا ما أصلاً إذا أنت ما عرفت شخصية ولدك ما بتعرف تتعامل وياه، وبالتالي كيف راح تختار أصدقاء له؟ أنت لازم تعرف شخصية ولدك هذا كيف. وعلى فكرة ترى شخصيات الأطفال تختلف بمراحل أو تتغير بتغير مراحلهم العمرية. يعني الآن مثلاً أنا ولدي من 2 إلى 5 سنوات، هذه مرحلة هنا أصدقائي يختلفون عن أو شخصيته تختلف عن لما بيكون في مرحلة الطفولة المبكرة من 6 سنوات مثلاً إلى 9 سنوات، بتكون شخصيته مختلفة. وكذلك لما ينتقل للطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة، في كل مرحلة تكون هناك شخصية للطفل، وهذه ثمة.
معناته اني انا ما اقدر استشف صفات مثلا الولد او البنت في هاي المرحله من 2 إلى 5، انا ما اقدر اكون صوره عن شخصيته، سواء كان عنيد، سواء كان قائد، سواء كان انطوائي، سواء كان الى اخره، ما اقدر احكم من 2 إلى 5.
هنا استاذ سماح المتغيرات كثيره جدا. يمكن يكون انت تشوفينه في مرحله الطفوله المبكره اللي هي 5-6 سنوات، هذه تشوفينه والله شخص انطوائي مثلا.
تمام.
طيب في المرحله المقبله او مرحله الطفوله المتوسطه مثلا حصل اصدقاء، حصل ناس يمدحونه، حصل مثل ما تقولين اشياء تساعد
في مغيرات ومؤثرات تستوي. نعم
نعم. لان ليش استاذي نحن الشخصيات هذه، السؤال هو هل هي مكتسبه ولا موروثه؟ الشخصيات هذه غالبا لها نسبة من الوراثة لكن أكثرها مكتسبة. يعني مثلا أنت قاعدة أو شخص آخر شخص قاعد يضرب ولده كل يوم يضربه زين، هذا الطفل طبيعي بيطلع انطوائي صحيح. بيطلع شخصيته ضعيفة، يخاف الناس كلها تضربه
صحيح.
ها شيء طبيعي صحيح. أنت في البيت مثلا قاعد تنهر ولدك و تزعق عليه وتصارخ عليه وتدعي عليه ومش عارف، طبيعي أنه يكون شخصيته شخصية مهزوزة
صحيح.
وبالتالي نحن اللي نكون شخصيات أبنائنا، نحن اللي لازم نعرف كيف نغير من شخصياتهم ونفهم طبيعة المراحل العمرية هذه للطفل.
دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك بنكمل موضوعنا ونربطه بالشخصيات إن شاء الله.
تفضل.
شكرا يا دكتور. مستمعينا فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قالوا الأوليين
صديق الأولي وينه لي على الشوفات معتدي لي ودادي في وسط عينه في ميان الموق مسودي ينثني لي من حسن زينه يذكر المعروف ويردي بشرت في الراس جارينه من شموخ العذ واليدي انرضي راسي على يمينه ولا نابا وشده زندي مستوين وياه من طينه كامل الأوصاب بالعدل.
قالوا الأوليين
التذكرة على سهل شوف الأوراق شوف لالة كرسي على إيدك
شكرا
عفوا
سنين ده مالك كم ربط حطو سنة فوق
يلا زيد خلني بس بظهر الشرج والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل بتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال اللي مر علينا على الوقت
رمست أنا وعند العلوم كلها. يا الله هسمين أهلكنا يا أخويا، بس تبى الصدق الفندق ما عليك لا.
هي والله إن الفندق رقم واحد. بس نيدة شو رأيك الحين نرتب الشنط وخلاف نريح؟
يا ريال شو تبى الشنط أنت الحين؟ خلنا لين باكر إن شاء الله. الحين يبالنا قهوة وشلة من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات ما يبال شيء. ناول التلفون بنزل تطبيق إذاعة الأولى وفتشت راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
اسمع 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 الأولى اسمع اسمع الأولى اسمع الأولى اسمع اسمع الأولى اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله عليك بخير.
عيشي عيشي إماراتي.
107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين في موضوعنا عن الانتقال من المدرسة لمدرسة من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الطنيجي مستشار ومدرب تنمية بشرية. مرحبا بك مرة ثانية يا دكتور.
حياكم الله استاذ ايمن.
الله يحييك يا دكتور. كنا نرمس عن المات شخصيات الأبناء وطبعا تأثرهم أو تأثر شخصياتهم بأكيد الجو المدرسي أو حتى الجو الأسري وفهم الوالدين لأبنائهم ونقل هذا الفهم للمدرسة.
نعم.
جميل. الحين إذا إخوان مثل ما ذكرنا الإخوان شخصيات مختلفة، حتى توم شخصياتهم مختلفة، يفضل أن يكونون في مدرسة واحدة أو إذا كان توم في صف واحد، ولا لا بعد بينهم؟ ترى مرات نشوف الإخوان يتنمرون على بعض، هذا كسلان، هذا مفضحنا، هذا ويفضح أخوه ولا أخته إذا كانت وياه في نفس المدرسة ونفس الصف، فتلقى عقب الطرف الضعيف يستاء من وجود هذا الأخ المتنمر أو الأخت المتنمرة عليه، واللي هي تفضحه وتيب علومه وأخباره للبيت.
جميل. يعني بالنسبة للإخوان أستاذ سماح، عارفين أن هذا منذ الخليقة، يعني مشاكل الأبناء مع بعضهم بعض أو الأخوان مع بعضهم البعض، هذا مش وليد اللحظة، هذا منذ الخليقة، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى اليوم. يعني هذه الإشكاليات بين الإخوان موجودة، وهي صحية بدرجة كبيرة جدا، كبيرة جدا. بعض أولياء الأمور قد يرى في يعني مشاكل الأبناء فيما بينهم، وبعض الأحيان قد تكون ضرابة وتكون كلام ويكون، فينزعجون من هذا الشيء ويخافون أن هذا يأثر على علاقتهم مع بعضهم بعض مستقبلا. لكن في يعني في نظري أن هذا الموضوع بشكل يعني بشكل صحي، شيء طيب للأبناء، ولكن دور أولياء الأمور أو دور الأب والأم كذلك من تهدئة المشاكل بين الأبناء وبين الأخوان، هذا شيء مهم. يعني لا تتوقعون أو لا يتوقع أولياء الأمور أن مثلا أخوين في البيت أو مثلا ثلاثة أو أربعة بيكونون صافين النية وعلى بعض لا لا، هذه طبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وبالتالي ينتقل هذا الشيء معهم للمدرسة. لما يكونون في مدرسة واحدة ممكن مثلا طالب منهم أو أخ يكون متفوق، وشخص آخر أو أخ آخر يكون قليل الدراسة مثلا وقليل التفوق، فتحصلين نوع من الغيرة، ليش أخوي أنا متفوق، ليش المعلمين يمدحونه، ليش في مثلا أصدقاء عندك في المدرسة وأنا ما عندي،
أو محبوب أكثر. نعم
نعم، وبعض الأحيان حتى ما يبغي يشوفه أصلا في المدرسة.
صدق.
يعني ما يبغي يشوف أخوه في المدرسة، وبعض الأحيان حتى ما يبغي يركب وياه في الباص مثلا إذا كانوا يسيرون في باص واحد. وبالتالي هذا الموضوع كذلك يرجع إلى أولا فهم شخصيات هؤلاء الأطفال، شو من الشخصيات، هل هذا الطفل عنادي، هل هذا الطفل قائد، هل هذا الطفل شخصية مستقلة، هذه الأمور لابد أن يفهمها أولياء الأمور. لكن هل أغير المدرسة، هل أنا أجعل بكل طالب مدرسة، طبعا هذه من الصعوبة بمكان، خصوصا إذا كان يعني أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود أو ما عندهم القدرة أنهم مثلا يدرسون عيالهم في كذا مدرسة، وبالتالي يضطرون أن يكون عيالهم كلهم في مدرسة واحدة.
صحيح.
ولكن التهدئة من أولياء الأمور، ويعني تعريفهم بأهمية الحنان والعطف، وأن هذا أخوك واللي باكر بيفيدك في الحياة وسندك في الحياة. بعض الأحيان ممكن نطلعهم طلعات مع بعض، نجلس وياهم جلسة عائلية مع بعض، نوع من الحوار كذلك فيما بيننا بين البعض، هذه الأمور تجعل نوع من التهدئة بين الأخوان. لكن مثل ما قلت سابقا أن موضوع الخلاف بين الأخوان هذه طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها من أيام قابيل وهابيل.
صحيح. صحيح.
وبالتالي لا يمكن نحن أن نغير هذه الطبيعة التي أوجدها الإنسان في هؤلاء البشر.
ويمكن بعد نقطة يعني مهمة، أن نحن ما نقارن عيالنا في بعض عسب ما نوجد الحساسيات ونوجد التوتر بين العلاقات بينهم.
أستاذ سماح، المقارنة هنا ليس فقط بين الأخوان، ولكن حتى بين الآخرين، حتى في الفصل مثلا، ما أقول له والله شوف ويد فلان متفوق وأنت بعدك مش عارف إيش وكذا وكذا، فما بالك لما تقارنينه بأخوه اللي هو دوم يضارب وياه ودوم يتساب وياه. فهنا معناتك أنت كأب تفضل الولد عليه، تفضل أخ على أخ.
صحيح.
ليس من العدل، ليس من العدل أبدا أنك أنت تقيم ولدك مثلا تقييم أكثر عن الآخر.
نعم.
عن ولد آخر، حتى لو كان متفوق، حتى ولو كان يعني عنده قدرات أخرى، أنا ممكن أعمل عملية تكليف يعني أكلف لأجعل نوع من الغيرة صح. وليس
المنافسة حتى مو بالغيرة
المنافسة يعني أنا ممكن أكلف طفل أشوف أن هذا الطفل جيد ويسمع الكلام ومفيد وكذا فأكلفه ببعض الأعمال هنا ممكن تحدث نوع من الغيرة عند الطفل الآخر أنت ليش ما تكلفني أنا إيش معنى هذا أخوي كله فأبدأ أنا كذلك الآن بإيش بتكليفه ببعض الأمور فأحدث بينهم نوع من التنافس نوع من الغيرة الحميدة الطيبة فيما بينهم بحيث أن يعني كل واحد يؤدي مهام معينة في البيت لكن كوني وقارنة أقول له لا شوف أخوك كيف أنا أفضل أو أكلفه مهام أنت مو ما تشتغل أنت مش عارف إيش أنت كذا هذه يحدث إشكالية وحقد وحسد وبغض فيما بينهم وقد لا قدر الله يصل إلى الضرب في بعض الأحيان وبعض الأحيان تصل إلى أكبر من ذلك
أنا أذكر زمان يعني أيام ما كنا نحن في المدارس مثلا إذا مدرسات حتى كانوا يسوون هالشيء يطيحون في فخ المقارنة مثلا ربيعتي حين في صف رابع مثلا أو في صف ثاني إعدادي أخذت العام كانت في ثاني إعدادي درستها نفس المدرسة فالمدرسة السيئة تقول حق أم البنت قدام هاي ربيعتي ترى والله فرق ما بين مثلا سين وصاد هيج كانت أشطر هيج كانت أكثر مثلا التزام فتقارن ما بين أختين عند الأم بطريقة يعني تخلي البنت الثانية مثلا تضايق من هذا الأسلوب أو حتى يعني تحقد على أختها بسبة المدرسة لدرجة توصل هي ما تبغي البنات يعرفون فلان أختها
صحيح صحيح هذا يحصل للأسف قد يكون بدون إدراك يعني قد يكون بدون إدراك من الشخص حديث والله شوفي أنت ما شفتي بنت فلانة ما شفتي مش عارف إيش كم مستوية قد يكون بدون إدراك من الأم مثلا أو من المعلمة أو من فيحدث هذا نوع من الضغط النفسي عند الآخر إيش معنى هذا يمدحونه وأنا لا شو أحسن مني شو كذا شو كذا فلذلك نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المقارنة لأن المقارنة يعني الشخص يشيلها معاه طول عمره وقد يحقد على الشخص المقارن يعني قد يحقد على الشخص الآخر وياما قصص يعني مرت علينا من خلال المقارنة يمكن وصلت بعض الأحيان يعني للقتل بعض الأحيان لأمور أكبر من ذلك فقط لأن يوم في صغره كان يقارن هذا الشخص أو هذا الطفل بولد عمه مثلا ولا أخوه ولا ابن الجيران ولا كذا ولا فيحمل هذه الضغينة في قلبه يعني أذكر إحدى القصص وصل الرجل عمره 35 سنة لأن كان يقارن بابن عمه وصل عمره 35 سنة وكان شايل هذه المقارنة في قلبه إلى أن حانت الفرصة وقتل ابن عمه
بسم الله
ليش؟ بسبب أنه كان يتذكر في الطفولة أنه كان يمدحونه وكان يعني هو يعني الطفل المدلل و فشالها في قلبه إيش معنى هذا؟ فهذاك طبعا وصل لمواطين وكذا 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 هذا ما زال على ما هو عليه لكن شايل هذه المقارنة في 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 قلبه لما حصل الفرصة حاول أنه إيش يخلص نفسه من هذا التعب اللي هو فيه الآن الضغط النفسي هذا اللي عليه اللي هذا الشخص شو أحسن عني وبالتالي نحن دائما نقول ابتعدوا عن المقارنات خصوصا بين الأخوان في البيت لأنها شخصياتهم تختلف وبالتالي قد يكون طفل يحمل هذه الضغينة لأخيه إلى الكبر ما في داعي أن يكبر
صحيح
وبالتالي نحاول قدر الابتعاد يعني أن نحن نبتعد عن موضوع المقارنة هذا
وعن المقارنات وعن التمييز ما بين الأبناء يعني أنك أنت تدلل واحد على حساب الثاني فتم في نفسيتهم وفي شخصياتهم وفي ذاكرتهم ليه ما يكبرون يذكرون هاي المشاهد وهاي المواقف حتى العيال
لذلك سبحان الله الله أصانا سبحانه وتعالى أصانا بالعدل في كل شيء
صحيح.
المساواة والعدل شو الفرق بين المساواة؟ المساواة أني أعاملهم جميعا سواسية بدون تفرقة سواء كان بنت أو ولد ولكن هناك العدل ما هو العدل؟ العدل هو الشخص اللي يتفوق يعني يكون متميز يكون له مثلا دور في البيت يكون له نوع من التميز
تعطيه حق
مش لأجل المقارنة ولكن من أجل أن الطفل الآخر لما يشوف أخوه مثلا أعطوه حاجة معينة لأجل شيء معين هو كذلك تثير الغيرة عنده والمنافسة.
صحيح.
تقول له تبغي مثل هذا يلا قم صلي الفجر.
نعم.
تبغي مثل هذا يلا اليوم رتب فراشك مثلا في البيت. تبغي مثل هذا يلا روح ذاكر اليوم. وهكذا. فالمساواة مطلوبة لجميع الأبناء في البيت سواء ذكر أم أنثى. ولكن العدل كذلك مطلوب لأن هنا نوع كذلك من التميز. ممكن يكون طالب عنده قدرات فأنت تقتل هذه القدرات. قد يكون عنده نوع من الذكاء مختلف عن إخوانه وهذه طبيعة. قد تجدين شخص مثلا نسبة الذكاء عالية جدا عنده وشخص وأخ آخر ما يكون ذكي، ما نسبة الذكاء تكون قليلة عنده. وبالتالي هذا الشخص يجب أن يتميز ومن أجل أني أساعد إخوانه على أساس أنهم يكونون مثله أو أفضل عنه.
تمام، وضحت الصورة. ونحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور سعيد الطنيجي مستشار ومدرب تنمية بشرية ومستشار.
الله يكرمكم. الله يكرمك. شكرا أستاذ سماح.
العفو يا دكتور.
شكرا جزيلا. شكرا
حياكم
الله.
مرحبا. السلام. وإذا مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين في حلقتنا، ولكن اسمحوا لنا بنظهر فاصل. عقب الفاصل برد نواصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
فالك طيب خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة.
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين.
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمل.
النبوصة الشيء اللي يتور طالع قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800-22-22-22 وفالك طيب.
إذا سألنا واحد قال نبغى شلو ولا شيء من نوخ الحميد عندي ما نحن غش.
قول مزجم تراك وايد تهذرب. قالت له حلمت خير وقول خير.
خير
ما بنته
تركت رم سنين.
قال لهم إمام عندنا في المسجد سيروا له كان نوخذه.
كان نوخذه
إيه، لكن
تقاعد.
لا ما تقاعد انت يوم بترمس المس عدل
يعني قلت يعني كبر
ولا بروغ خالي من الباب نأخذه يا يواصل يا يعتزل.
خالني التعبير السؤال أمانة والجواب لازم
يكون أمانة.
أمانة
ونحن دائما ما نعطيهم إلا حقائق.
هذا أكيد.
غبايب ويا الشاعر والنأخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل أثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
يا حبيبة
يا حبيبة تعالي
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي خلفوها علينا أهلنا الأوليين فيما يخص موضوع الاعتذار في سنعنا نحن الأولي، يوم تغلط في حد وترد يعني تبغى تعتذر له، علمونا يعني نمشي على الأوادم، علمونا يعني شغل مو بنتأسف، علمونا نتعذر. يعني التعذر غير عن أنك أنت تتأسف، التأسف أنت تقول أنا آسف أو أنا أعتذر، لكن تعذر وتمشي على الناس يعني معناتك أنه لازم تطيب خاطر اللي أنت غلط عليه. ترى يختلف، أنت بعض الأحيان الناس تقول أنا غلط علي شقا سامحة، لا أنت دام أنت تقول غلط يعني ما يقصد، الغلط دائما يكون بدون قصد، الإساءة اللي هي بالقصد، أما الغلط يكون غلط. واحد رد ريوس دعم موتره للثاني اللي واجب يعني غلطان، واحد يعني مثلا يبي يصلح الليت عنده وطاح الليت وانكسر يعني غلط، ما يقصد الأدمي مستحيل، يبي يقص مثلا شيء في يده وشبه في صبعه شوي بالغلط ما بيقص عمر روحه، فالغلط دائما يكون غير مقصود. فنحن علمونا هن الأوليين على سبيل المثال، يعني أنت تغلط على واحد تمشي عليه لازم تراضيه، شقة تراضيه، كيف تراضي الناس الزعلانين؟ في قانون جديد الحين طلع دائما يعلمون عيالهم الجماعة قول آسف وقول شكرا، يحتاج ما يعلمونهم آسف وشكرا، يحتاج يعلمونهم يتشكرون الناس، يمتنون لهم ويتعذرون منهم، مو بالطريقة الجديدة اللي طالع الحين عندنا أن أي حد يقول لك شو تقول، يعني تقليد في أشياء وايد معينة، وهذا شيء غلط عود ما بنوصل لمساوئ إلا بعد سنين كد الموضوع قضى، وهذا شيء وايد خطر. فنحن نقول على سبيل المثال اليوم عندك دريول في البيت، صلاة بأختك تبغى يوديها مكان، أنت عندك حرمتك موصلتني يصير مكان، دريول ما يفهم المعزبة ماله حرمك، وأختك محتاجة لشيء معين، الوضع يقول أنه هو يقدر يصير يودي أختك ويرد ويخلص موضوع الحرمة مثلا أو معيالك يستوي، لكن الدريول ثقافته غير يعني، فتلقاه ما يلقي لأختك البال ويرد يصير يخلص شغل، قال لا والله هذا عندي أنا شغل عزبتي، وتقول ما يستوي تخلص وتفتن عليه تقول لي يوم أنا عطت إنك شغل خلصه، وهذا شيء طبيعي يعني، فالأخت تزعل ما يعني ما خلته يعني طبيعي، هاي من أخطر الأشياء اللي تستوي، تستوي فجوة بين الأخت والحرمة، وبالتالي هذا ينتقل للعيال، عيال الأخت وعيال الحرمة وعيالك أنت، وتستوي وايد مشاكل غريبة عجيبة. فنحن علمنا التراث يوم يستوي شيء مثل شيء هل نعلمونه نمشي على أختنا نفتن عليه هذاك الدري والعقب يوم نعرف، ونخليه يوقف هناك يومين، إن ما بنا أقول حق أختي أنا آسف، يحتاج أنا أتعذر والحرمة عندي تعذر والعيال يتعذرون ويصيرون يحطوا لها مثلا على سبيل المثال يرضونها يطيبون خاطرها يشلوا لها السيارة ويحطونها عند البيت هي بدري ولها يومين ثلاثة، أنت تصرف عاد أنت راس أختك شي قايل، هي في النهاية أختك تراها بعد أقرب عن أي حد ثاني، فيعني هاي طريقة علمونا يا أهلنا كيف نحن نمشي على العرب ونطيب خاطرهم، يارك عند الباب يوقف نشف مثلا حد وراغه ولا بغى شيء ولا شيء قال له من عند الباب ولا حاجة وزعل لازم تراضيه بغديه بعشيه بسير لين بيته بوصله. من ضمن الكلام اللي نقوله نحن دائما أنا سمعت من هالكلام ينقال يقول بمشي لك مثلا، لو أنا مثلا أنا ساكن زعبيل وهو ساكن في العوير يقول لي بايك حافي بس ترضى، بايك حافي من زعبيل لين العوير بس ترضى ولا يدور في خاطرك شيء علي أنا. فنحن من الأشياء الجميلة اللي تعلمناها عند هلنا نحن نطيب خاطر الناس انزعلوا علينا، خصوصا إذا كانت المسألة بعد مب منا بادرة يعني مب تقصير، طبعا بعد في شيء تقصير وانت ما تدري تخاف ما تسلم على يارك ولا تخاف ما تدريبه ولا مثلا يارك عرس ولده وما تسلم عليه بعدها تقصير، هذا من الأشياء التقصير القوي اللي لازم أنك ترضي الناس يصير لهم ترضيهم، يعني يعرس يارك ولا يعرس ابن عمك في مكان ويعزمك وما تصير لها شيء بعد تقصير، يعتزبك ويباك ويشوفك ولا انت يارة عداله ويعرس ولده ولا هم ما تقول السلام عليكم ولا مبغاوي ولا يتوفى عند حد ما توصله، هوايد عودة لازم ترد تمشي على الناس وترضيهم. فنحن من ضمن الأشياء اللي علمونا إياها سنعنا أهلنا نمشي ويا العرب بعد بالزين، بعد علمونا يوم نغلط ونخربط شوي ويا العرب ويا ربعنا بدون ما نقصد نرد بعد نعدل أمورنا، كانوا يا أهلنا وكانوا يا ربعنا وعربنا، وإن شاء الله أننا دائما ملتمين وإن شاء الله دائما أننا نحن ما حد منا إن شاء الله يغلط على ربيعه ولا أخوه ولا ابن عمه إن شاء الله.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود، حشد حشود سود كبود، نحمي احساس بنيان.
الأولى 107.4.
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان، وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها. ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
الأولى 107.4.
Oh, ناديت ناديت وكم من صوت نادى صوت نادى صوت شيبتني يا دجيج العود حلو الصوت دوار في الدير
جديدنا بيت مديدنا على الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا مستمرين وياكم في ساعتنا الثانية من راديو البيت. وطبعا موضوعنا كان في الساعة الأولى عن يعني إذا نحن نبغى ننقل عيالنا من مدرسة لمدرسة كيف هذا الشيء يأثر على نفسيتهم، كيف نجهزهم نفسيا أنهم ينتقلون من مدرسة لمدرسة، وأهمية أن نحن يكون في حوار ما بيننا وما بين عيالنا بخصوص هذا الموضوع، وأهمية أننا نحن نفهمهم ليش نحن ممكن ننقلهم من درسة لمدرسة، وأهمية أننا نحن نفهم شخصيات عيالنا عسى بنعرف نتعامل معهم وننقل نمط شخصياتهم للمدرسة والمدرسين، وبالتالي المدرسين أيضا يعرفون كيف يتعاملون ويعيالنا بطريقة صحيحة. لأن فعلا إذا أنت ما تفهم شخصية الآخر هذا مهما كان هذا الآخر تطيح في وايد مطبات في التعامل وياه. عقب الفاصل بنتكلم عن موضوع جدا مهم، بما أن مقاصف المدرسة حي المدارس جميع المدارس مقاصف لا تعمل، فلا بد أن يكون في وجبة منزلية تحضر وتعطى للطالب والطالبة الطفل والطفلة يوم بيسيرون المدرسة، ولا بد أن يكون في وجبة إفطار الصبح قبل يتريقون قبل يسيرون المدرسة. فأهمية هاي الوجبة كيف تكون الوجبة، وطبعا ما نرد نذكر مرة ثانية بالإجراءات الاحترازية، هذا كله بنناقشه عقب الفاصل ويا دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة. ننتقل لبعض الأخبار، نظهر شوي عن مجال المدارس ونشوف الحالات الاجتماعية. ففي دراسة تقول أو خبر يقول انخفاض حالات الطلاق في إمارة الشارجة بنسبة 49% وارتفاع عقود الزواج بنسبة 19% في الربع الأول من 21. فكشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارجة عن انخفاض حالات الطلاق المثبتة مثل ما ذكرنا بنسبة 49% خلال الربع الأول من العام الجاري يعني يناير فبراير ومارس، توصل أو وصلت ل 39 حالة مقارنة مع الحالات المثبتة في الربع الأول من العام الماضي اللي كان عددها 77 حالة. وارتفعت عقود الزواج بنسبة 19% في الربع الأول، فوصلت ل 624 عقد مقارنة ويا 523 عقد مسجل في الربع الأول من 2020. إن شاء الله كل اللي يتمنون الزواج يتزوجون وتزيد نسبة الزواج وتقل حالات الطلاق بإذن الله. وأظهرت مؤشرات الدائرة أن عدد حالات الطلاق بين مواطن مواطنة بلغت 25 حالة من إجمالي الحالات المسجلة في الربع الأول، وعدد بينما بلغ العدد ما بين مواطن وغير مواطنة 9 حالات، وما بين غير المواطنين 4 حالات، في حين لم تسجل سوى حالة واحدة ما بين مواطنة وغير مواطن. أما بالنسبة لحالات الطلاق في الربع الأول من 2020 فتوزعت على 30 حالة بين مواطن ومواطنة 18 حالة، بين مواطن وغير مواطنة 27 حالة، وفي حالتين ما بين مواطنة وغير مواطنة. طبعا هذا وفقا لإحصاءات الدائرة للربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد عقود الزواج المسجلة ما بين مواطن ومواطنة 355 عقد من إجمالي عدد العقود المسجلة، بينما بلغ العدد ما بين مواطن وغير مواطنة 78 عقد، وبين غير المواطنين 175 عقد، وما بين مواطنة وغير مواطن 16 عقد. في حين بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المسجلة في الربع الأول من العام الماضي ما بين مواطن ومواطنة 299 عقد، وما بين مواطن وغير مواطنة 166، وما بين غير المواطنين 20، والعقود المسجلة ما بين مواطنة وغير مواطن فكان 38 عقد. نتمنى يعني ارتفاع حالات الزواج سواء كان مواطنين أو غير مواطنين، وانخفاض عدد الزواج نفس الشيء ما بين مواطنين أو غير مواطنين. تكلمنا البارحة عن أهمية أننا انخفاض عدد الطلاق، أنا قلت انخفاض عدد الزواج لا، نتمنى انخفاض عدد حالات الطلاق وزيادة عقود الزواج إن شاء الله ما بين كل الجنسيات مو بس المواطنين. شيء ثاني نبغي نذكر فيه مستمعينا اللي هو رحلة الهجن. رحلة الهجن تستمر على خطى الأوليين، الرحلة اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بشكل سنوي، الرحلة اللي تعيشوا من خلالها في عبق الماضي وروحها، وفيها طبعا دروس وتجارب نعيشها على طريق أهلنا الأول في تنقلهم. لكل اللي حاب يعيش هاي التجربة سواء كنتم مواطنين أو غير مواطنين أو مقيمين بالتحديد على أرض الدولة، ترومون السجلون على للمشاركة في رحلة الهجن من خلال التواصل مع يعني موقع مركز حمدان بن محمد الإلكتروني اللي هو hhc.gov.ee للتسجيل في رحلة الهجن 2021. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل تريوانا.
راديو البيت،
راديو البيت،
جديمنا بيتم يديدنا
على الأولى 107.4.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمه غي عندكم.
اظني الا هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك، خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام، قربوا قربوا.
يا ابن حس هالعود الغاوي اللي عندكم، ما أشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الأولى.
وصلت.
أفا فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت. من بدع دارنا.
يا ليت من كانوا على الأرض قبلي، معهم خذوني طفل للصبح والنور، في هالزمن ما فات خلقي ونبلي، والطيب والمعروف ما عاد مذكور. يا ليت من كانوا على الأرض قبلي، معهم خذوني طفل للصبح والنور، في هالزمن ما فاد خلقي ونبلي، والطيب والمعروف ما عاد مذكور. يا ما كثر مديت بالود حبلي، ولقيت حبل الحب والصدق مبتور. يا ما كثر مديت بالود حبلي، ولقيت حبل الحب والصدق مبتور. دورت في دنياي حظ كتب لي، وفي شرفة الأحلام ما رفع عصفور البرد من يابس ضلوعي حطب لي أغصان فيها نبض وإحساس وشعور. دورت في دنياي حظ كتب لي، وفي شرفة الأحلام ما رفع عصفور البرد من يابس ضلوعي حطبلي أغصان فيها نبض وإحساس وشعور في فرحتي من دق عودي وطبلي لما عزف لي في الحزن ناي مكسور لو لن ربي في فرحتي من دق عودي وطبلي لما عزف لي في الحزن ناي مكسور لو لن ربي في الشدايد وهبلي صبر جميل إن كان بضاقة صدور بارق سراب الليل ليتسكبلي سحابة تجعل مدى الرمل ممطور لين النسايم والعشب تنتسب لي في خاطري تنبت بساتين وزهور يا عابرا في أول الفجر جبلي صوت يزف الحق عن كلمة الزور يا عابرا في أول الفجر جبلي صوت يزف الحق عن كلمة الزور لا سامح الله كل حاسد نصب لي على طريقي فخ والدرب مهجور والصاحب اللي في العسر ما وثب لي وقت الرخاء حولي من الناس طابور من يحسب الأيام من يحسب الأيام ليته حسب لي كم جرح بين القلب كم دمع مهدور كم جرح بين القلب كم دمع مهدور عتيق خلفان الكعبي.
من بدع دارنا الأولى 107.4
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي يعني.
إيه والله إن شاء الله بنحتاج.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيتنا.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود متخبرك؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله. يا أخي هالحجرة روحها تراث كل شيء جديد فيها. يا سلام تردك على الزمن الأول.
قلت لك الحجرة قديمة ومعفوسة.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيها أوراق قديمة ما منها فايدة.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
أوراق قديمة هذه عقود قديمة. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد. وأنت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ. وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
لعاشق الشعر شلي بينك وبينك وبين الا بيوتنا عباد الله تناقلها 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 جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما تشابه تشابه
تشابه الأولى منكم وفيكم
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع.
للحين للحين يغلى من سعر نفط العراق
سعر الذهب في سويسرا وانجلترا. وانا عليك احن يا حلو المذاق والناس ما تدري لكن قلبي درى. للحين يغلى من سعر نفط العراق سعر الذهب في سويسرا وانجلترا. وانا عليك احن يا حلو المذاق والناس ما تدري لكن قلبي درى. خليتني اخسر منافسة السباق بقدمك قدام وتعود ورا. يا مير قلب متيمك ترى الفراق في ذمتي ما هو بطبع اللومرا. صاحب كله سمعه على اوسع نطاق ظلاله الحالة لخلق الله ذرى. لكنك تحمله حمل ما يطاق ويقوم به مثل الحصان الأبجرة. سريت قلبي في رجا لحظة عناق وخلفت وعدك ليت قلبي ما سرى. والجملة هلي ما تجي ضمن السياق ما تنكتب أصلا ولا هي تنقرأ. وكان احترقت من الهجر مو تحتراق إلا بعد فبقول له عصا ورا. لأني محذرك من يوم الفراق اللي يذله للمدن وأهل القرى. محذر إنك والعروق اللي دقاق ما ينفع إن مجروح قلبي ما برا. ولكن خيلي يشبه ذاك البراق ما كنه إلا يوم أقبل لم ترى. وخليتني أخسر منافسة السباق أقدمك قدام وتعود وراء.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
نعم أنا حمدان بن مكتوم
وبرفع ضد واكسر ضد وارفع ضد واكسر ضد وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
أنا لجيت أسافر ما خليت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها. مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تذكر الشاعر.
الأولى 107.4
بيتصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك لو تجيها نص
أكيد جاء ودبي ممتع وأنا أحس براحة متع وشعر اللي فيه مبدع صليط ولا ياطرسع.
في كل شبر في الإمارات نوماس الله يعز بلادنا ويحميها والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في حلقتنا. وطبعا مثل ما رمسنا في البداية حلقاتنا هالأسبوع والأسبوع الجاي بنكون يعني نعزف على أوتار المدارس. قبل شوية أنا كنت حاطة أن موضوعنا اليوم عن كذا فوحدة من ربيعات طرشت لي هذا الوهي الحزين أن العوق. ف فليش على عوق؟ لأن ولدها أول سنة في المدرسة يعني، ففي مشاعر تكون الأم ذات تكون عندها مشاعر متباينة حقيقة، أن هي تترك ولدها لأول مرة أو بنتها لأول مرة في الصف، حياة جديدة، وتعرفون نحن في كورونا فوايد أشياء تكون يعني متباينة. برد نكمل الموضوع اللي خبرتكم اللي نحن بنرمس عنه اليوم، اللي هو موضوع طبعا ما في مقاصف مدرسية، ولكن لابد يكون في وجبة منزلية تعد ونجهزها في البيت حق عيالنا ياخذونها وياهم المدرسة. بنتكلم أكثر عن هاي الوجبات وأهميتها وكيف تكون صحية، وبعد الإجراءات الاحترازية برد نذكر فيها مرة ثانية من خلال لقائنا الحين ويا الدكتور عادل سجواني اختصاصي طب أسرة. مساك الله بخير يا دكتور عادل.
مساء الورد والسعادة ومساءكم جميل إن شاء الله.
إن شاء الله أجمعين، عساك بخير يا دكتور.
بخير الله يسلمكم يا رب.
تستمع دكتور. دكتور طبعا اللانش بوكس هذا لابد أن يكون حاضر، يعني أهم من الشنطة للطالب، وكثير من الأمهات حقيقة تهتم باللانش بوكس أو الوجبة اللي نجهزها لعيالنا في المدرسة. أول شيء لابد هاللانش بوكس يكون شو فيه محتوياته؟
طبعا اللانش بوكس حاليا يعني قبل نحن يوم كنا صغار كانوا يعيبون على اللي يشيل الطالب اللي يشيل معه اللانش بوكس، احنا كنا في المدرسه يعني
صحيح.
يقول انت شو شايل وياك اكل من البيت لازم تشتري من المخبز على اساس انه اكثر كول يعني. فبالعكس معنا بالعكس يعني الاكل المنزلي افضل بكثير من الاكل اللي يشترى من المخبز مهما كان اكل المخبز صحي. الحين مع جائحه كورونا سبحان الله الناس انجبرت في الاكل اللي يعد عن طريق المنزل، واعتقد هاي بادره طيبه وممتازه جدا. الامور اللي احنا لازم نعرفها ان الطلبه بشكل عام والاطفال هم في مراحل تكوين الجسم، يعني جسمهم الحين يتكون عظامهم وعضلاتهم والمخ والتركيز كله، فيحتاجون الى خيارات صحيه. مثل ما نقول انت ما تاكل، اللي انت تاكله هو اللي جسمك يتكون منه، فما بالك بالتكوين المبكر بالنسبه للاطفال. الحين شو الأشياء لازم تنحط في اللانش بوكس؟ أهم شيئين لازم نركز عليهم اللي هو البروتين والكربوهيدرات. البروتين مهم لتكوين الطفل، البروتين مهم لتكوين عضلات الطفل، مهم جدا في تكوين العضلات، في الحركة، في تقوية الأطفال سواء كانوا ذكور أو إناث. فمن المهم أن تكون عندنا وجبة بروتين جيدة. من الأمور المهمة واللي تعطي صراحة طاقة جيدة وفيها فيتامينات كثيرة وأوميجا 3 هو البيض. البيض ممتاز جدا. ممكن الطفل ينحط له مثلا بيض مسلوق او مفور مثل ما نقول، او ينحط له في سندويتش، بس اهم شيء ان السندويتش، لان السندويتش هو عباره عن كربوهيدرات، فاهم شيء ان السندويتش يكون محضر من الخبز الاسمر او الخبز اللي فيه نخاله. في دراسه كبيره على يعني من اكبر الدراسات اللي نشرت قبل حوالي سنه على الطحين الابيض، والطحين الابيض شافوه ان سبب رئيسي لامراض القلب وفق دراسه تمت على 100,000 شخص من 20 دوله، دراسه كبيره وقويه بصراحه، وشافوا ان الطحين الابيض يزيد معدل امراض القلب للانسان يوم يكبر، فما بالك احنا نعطيه الحين حق الاهالي وحق الاطفال يوم يكبرون لا قدر الله يقولون عقب والله توك في العشرين شو من وين يالك الضغط، توك في العشرين من وين يالك السكر، خاف الا بفعل الاكلات اللي انت كنت تاكلها. فمثلا سندويشه من الخبز الاسمر او الخبز النخاله مع البيض المسلوق مثلا يعتبر خيار صحي وممتاز جدا. بعض الأهالي يقول لك انا ما باكل بيض في المدرسه عشان ريحه حلجي وما ادري شو، نقول له في لبان، خذ معك لبان ممكن تعالج. يعني دائما في حلول لبعض الامور، لا تتنازل عن الاكل الصحي والغني بالبروتينات والاوميجا 3 والله عشان والله مثلا ريحه البيض او غيره، ممكن تاخذ لبان اكسترا وتعالج الامور ان شاء الله طيبه. هذا الشيء الأول.
زي ليش ما نعطيهم بيض أوملت يا دكتور؟ ليش؟ عشان الدهن؟
بعد ممكن البيض أوملت لا ممتاز كذلك خيار جيد. أنا أتكلم عن المسلوق لأنه ممكن يكون أسهل في التحضير أنه ينقص وينحط في المدرسة، يعني ما يسوي الموضوع كذي بخربط، لكن بيض الأوملت كذلك جيد، والدهن اللي ينقل في البيض كميته أصلا قليلة يعني، فما في أي مشكلة إن شاء الله، فممكن يأخذ بيض أوملت ما في أي مشكلة. هذا الشيء الأول، الكربوهيدرات والبروتين. الحين بالنسبة لي مثلا إذا وجبة الغداء أو هذا ممكن يحصل مثلا على سندويش صدر دياي، ممكن يحصل على مثلا قطعة لحم. نبتعد عن الأشياء المعالجة، يعني نبتعد عن المرتدلة واللانشن. أيوة. والهدوغة والنقانق، هاي كلها أمور معالجة، وكل الدراسات واضحة جدا في أن اللحم المعالج اللي هو البروتين اللي هو عفوا مش البروتين اللحم المعالج اللي هو المرتدلة والهدبق والنقانق واللانشن كلهم سبب رئيسي لزيادة السرطانات وخاصة سرطان القولون. ونحن على فكرة في دولنا في منطقتنا من أعلى دول العالم في سرطان القولون. فنتجنب والسبب الرئيسي له هو الأطعمة المعالجة وغير الجيدة. فنبتعد عن الأكلات من هذا النوع. هذا مهم بصراحة لنا بشكل كبير جدا. كذلك نركز على الأمور اللي فيها مضادات أكسدة وفيها فيتامينات عالية مثل الكينوا. الحين الكينوا هو يحتوي نسبة عالية من بروتين أحماض أمينية أو يلعب دور كبير حتى على فكرة في تنظيم التوتر والقلق لدى الطلبة يعني. فهو ممتاز جدا. والحين صار موضة أصلا الناس تأكل سلطة كينوا وكل شيء يحطون فيه كينوا. فممكن بعد نحن نقنع الأطفال خاصة الأكبر شوي أنهم يأكلونه. المكسرات جيدة. المكسرات مثل اللوز أو غيرها هذه البيدام نحن مثل ما نقول يحسن الذاكرة. ممكن يعطي نكهة جيدة مثلا مع السلطة. يحبون اليهال في فيتامينات في معادن. والسوبر فود هذه بذور الشيا بذور الكتان التوت هاي الأمور أنا أعتبر أنها لازم تكون يعني موجودة في شنطة الطفل. طبعا في شيئين وايد مهمين أبغى أتكلم فيهم. أول شيء لازم مع الطفل غرشة ماي وغرشتين ماي. اليهال ينسون يشربون ماي لما يلعبون ويسولفون وهذا. فشرب الماء وايد مهم. نحن أكثر تكوين الدماغ هو عبارة عن ماء وسوائل. فلازم ما ننسى أن نحط حق الطفل أو الياهل غرشة ماي ونعبي له مطارة الماي اللي هو يبقى يكون كول يقول لك ما بشيل مطارة بشيل معي غرشة مو مشكلة شيل المهم أنك تشرب ماي يعني المهم أنك تشرب ماي. نعم. وكذلك أنا من الأشياء اللي يعني فعلا لازم أركز عليها بشكل كبير لا تشيلون معاكم عصائر معلبة. ما في عصير معلب في الكرة الأرضية هو عبارة عن عصير طبيعي 100% مهما كتب. لو كاتبين عليه عصير طبيعي 100% فهو مش 100% طبيعي. لا بد أن تضاف له سكريات لا بد أن تضاف له اللب المركز وغيرها من أسباب زيادة السكر لدى الأطفال. نعم. أنا أمس كان عندي طفل في عمر 12 سنة والسكر ماله مرتفع وهو مش متين يعني الأم شوية يعني يودت راسها قالت لي ليش ما عندنا تاريخ عائلي ما عندنا شيء ومشنا السكري من النوع الأول لا. فقالت قلت لها كيف نظام الغذائي قالت في اليوم يشرب 3 قواطي عصير العصير المعلب هذا. قلت لها هذا شكر أصلا يعني هذا شكر ريج على قولتنا. فنبتعد عن العصائر بشكل كبير نبدلها بالفواكه. يحب عصير برتقال يأكل برتقال. البرتقال فيه ألياف أكثر فيه فيتامينات أكثر. عصير يبغى يشرب عصير مانجو أو همبة خلي يأكل همبة أفضل. التفاح نفس الشيء يعني الفواكه أفضل من العصائر. العصائر متروسة شكر وليس لها بصراحة أي فائدة أكثر.
نعم. دكتور تكلمت أن نحن نعطي مكسرات وإلى آخره. في ناس تقول لك أنا أعطي عيالي مكملات غذائية وفيتامينات يعني بالذات حتى الأطفال اللي عندهم مثلا ضعف أو قلة تركيز مثلا مشخصين طبيين عندهم ضعف تركيز يأخذون أدوية بالإضافة يقول أعطهم أوميجا 3 كحبوب الأطفال اللي هي أوميجا جونيور أو جونيور أوميجا. تنصح بشي؟
أنا طبعا أكون معك شوي صريح. أنا ما لا أشجع على أخذ الفيتامينات المصنعة بشكل كبير إلا عند الحاجة. لأن أول شيء مصدر الفيتامينات المصنعة هي مواد مصنعة ولا يعلم أن الجسم يستفيد منها أو لا. يعني الفيتامينات نوعين. الفيتامينات نوعين. في نوع يذوب في الماء وفي نوع يذوب في الدهون. إذا أنت يوم تأخذ فيتامينات ميكس أو مالتي فيتامين أو فيتامينات متنوعة إذا أنت ما عندك نقص فالفيتامينات ستذهب عن طريق عملية التبول فأنت أصلاً خسرت فلوسك على الفاضي. وفي فيتامينات تذوب عن طريق الدهون فأنت إذا أصلاً عندك النسبة طبيعية وقاعد تأخذ زيادة فتتخزن في دهون الجسم وقد تؤدي إلى مشاكل. ومن أسباب حصوات الكلى هو أخذ فيتامين دال والكالسيوم الزائد عن الحاجة. والله إياها اللي عنده عوار في خصرة يسوي له فحص يطلع في حصة يقولوا من وراء أنا حصل أنك قاعدة تدردعة أنت فيتامين دال وكالسيوم وقميز وهالفيتامينات هو ما يحتاجه. فأنا ما أنصح بأخذ الفيتامينات إلا إذا في نقص يعني يستشير الطبيب يتحصى في نقص معين يأخذ الفيتامين اللي ناقص عنده ما يأخذ الفيتامينات بشكل عام جدا. الحين اليهال اللي عندهم حالات خاصة ضعف تركيز وغيره لازم يستشير الطبيب لأن ضعف التركيز قد ما يكون له دخل بنقص الفيتامينات قد يكون أشياء أخرى فممكن علاجه يكون ثاني. إحنا مرات نتغاضى عن السبب الرئيسي ونروح لأسباب غير ما تكون هي الأساسية أصلا.
صح. زين القمز يا دكتور او الكندي هاي زين هاي ليش بس سبب حصواته اصلا الحلاوه؟
كثير من القمز فيها سكر وهاي فيها مشكله، لان انت يعني بتعطي فيتامين مفيد روح تعطي سكر فانت خربت الفائده كلها. لكن في كثير من القمز تكون شوجر فري وما فيها سكر، فممكن الواحد ياخذهم. لكن ارجع واقول اذا تاخذ فيتامين زياده عن الحد فيها مشاكل صحيه، فانت اذا تبغى تاخذ فيتامينات تستشير الطبيب، شوف الطفل عندك يحتاج او لا. بعدين خلينا نكون شوي واقعيين، يعني القميص مثلا في ناس تحطيهم في شنطه المدرسه تقول حق الطفل كل زين، انت مثلا تحط له قميص ياكل، انت بدل ما تحط له قميص حط له فصين ثلاث برتقال او صح. او صنطره اللي يسمونه اعتقد افندي صح يسمونه افندي هي صنطره. او مثلا يعني شو الفرق بين القميص وشو الفرق بين فص الصنطره؟ انا مو فاهم يعني، هو نفس الطعم حتى. شو الفرق مثلا بين انك تدس له تفاحه او جزره او حبه عنب وبين انك تعطيه قمي؟ المصدر الرئيسي الطبيعي للفواكه وايد افضل من المصادر الصناعيه بصراحه، وصحي اكثر وما في شكر.
اكيد السؤال يعني المهم حين عيالنا رجعوا المدارس ونحن بعدنا في كورونا، هل ممكن الطفل يكون ناقل للفيروس وما يصاب يجيب الفيروس من مدرسه للبيت؟
طبعا شوفي، نحن الحين في مرحلة جائحة كورونا، نحن يعني نعرف ان كورونا مطول وايد، والمدارس وجودها ضروري. ترى الطفل ما يتعلم بس رياضيات وعربي ودين وعلوم في المدرسة، الطفل يثقل شخصيته في المدرسة. الطفل في المدرسة بعيد عن أمه وأبوه وعائلته وعيال عمه، فهو لازم يعتمد على نفسه، فشخصيته تنثقل بشكل كبير. بقاء الأطفال في المنازل يؤثر بشكل كبير على شخصيتهم، وبالتالي بما أن كورونا مطول لازم الأطفال يرجعون. الحين رجعوا الأطفال إلى المدرسة، أكيد ممكن الطفل يكون ناقل للعدوى، هذا شيء طبيعي. نعم إصابات الأطفال أقل من إصابات الكبار، والأطفال بشكل عام لما يصابون بكورونا تكون إصاباتهم أخف الحمد لله يعني. والحين حتى في تطعيمات اللي حد يطعم للأطفال، لكن بشكل عام إصابتهم أقل. لكن هل ممكن يكونون ناقلين العدوى؟ طبعا، لكن بما أن الكبار مطعمين فما في خوف إن شاء الله. لذلك أنا أنصح أن أي حد من فوق 18 واخذ التطعيم أنه ياخذ، لأن أنت شو تتريى زيادة يعني؟ كورونا قاعد ينتشر في العالم كله، ونحن في مرحلة التعايش الحين، أنه خلاص لازم الدنيا تمشي. فالأطفال وجودهم في المدرسة ضروري لشخصيتهم، أنت ما تبغى تحميهم من نقل العدوى آخر شيء تأثر على شخصيتهم وتدخل في موضوع مواضيع كبيرة مثل النفسية والتوحد وغيره. فلا، وجود ذهاب الأطفال إلى المدرسة ضروري، لكن بما أن الكبار مطعمين فحتى الأطفال لو كانوا ناقلين العدوى معدل النقل راح يكون ضعيف جدا.
وحتى لو حد انصاب تكون الإصابة إن شاء الله يعني أعراضها أخف.
إصابة الأطفال بشكل عام هي خفيفة والله الحمد.
بإذن الله. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عادل سجواني اختصاصي طب الأسرة على المعلومات اللي تعطينا إياها سواء في برنامجنا أو يمي حتى البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي. قواك الله يا دكتور.
حاضرين الله يسلمك.
السلام يا دكتور، يومك سعيد في أمان الله. ونحن مستمعين بعد نتمنى لكم أنتم بعد يوم سعيد وعودة للمدارس عودة حميدة، وإن شاء الله يعني يرجعون بالسلامة بدون إصابات وبدون نقل عدوى لكورونا وغيرها من الأمراض. باشر في الأراضي اللقاء يتجدد، نقول لكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.